بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، المرأة ومكانتها في الإسلام وأثرها في المجتمعات موضوع تعجز العبارة عن بيانه، وتجف الحناجر في أطرافه، وتنبهر العقول في لججه وأوساطه. الخوض فيه مظنة الانقطاع، ولذا نقف على بعض المعالم ونجتزئ بعض المكارم. وقبل الولوج لا بد أن تعلم الدنيا أن الإسلام منقذ للمرأة من براثن الرذيلة، فهي في الإسلام تعيش حياة الطهر والعفاف والستر والحياء، منيعة الجانب، مصونة الجاه، رفيعة القدر، في أدب رفيع وخلق عظيم، بعيدة عن عبث الذئاب وولوغ الكلاب. ومن تأمل حالها في الجاهلية تبينت له الحقائق بجلاء، فقد كانت تشترى وتباع كالبهيمة وسقط المتاع، وتكره على الزواج والبغاء، وكانت تورث ولا ترث، وإن مات زوجها حبست في أخضر مكان ولمدة عام، ولا تمكن من الاغتسال بل لا يقربها أحد، محطة للرذيلة وعار يؤد خشية الفضيحة. فقد كان الرجل منهم إذا قرب وضع زوجته أمرها أن تطلق بجانب حفيرة، فإذا وضعت ذكرا أبقت، وإذا وضعت أنثى طرحتها في الحفيرة. وكان بعضهم ينتظر حتى تصل البنت إلى السادسة من عمرها، فإذا وصلت قال لأمها زينيها وطيبيها، ثم يخرج بها إلى الصحراء فيأتي البئر فيقول انظري فيها، ثم يدفعها من خلفها ويطم البئر عليها. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. بينما الإسلام عدها من أعظم النعم والهبات ونعى على الجاهلية فعلهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أولادكم هبة الله لكم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، رواه الحاكم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات، رواه الإمام أحمد. بل جعل البنات سببا للرحمة ودخول الجنة والنجاة من الأجر والنجاة من النار وزيادة الأجر، فقال عليه الصلاة والسلام: من كن له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن ويزوجهن وجبت له الجنة البتة. وقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي أي قدر له بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. أيها الناس، لقد كرم الإسلام المرأة أيما تكريم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال. بل جعل التكريم في حقها أعظم، فصار الأحق بحسن الصحبة الأم ثم الأم ثم الأم ثم الأب. وقال عليه الصلاة والسلام عنها: فالزمها فإن الجنة عند رجلها. هذه الأم أيها الناس. وأما الزوجة فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء بخير ما يكنز المرء؟ الزوجة الصالحة. وفي حديث آخر: وامرأة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك خير ما اكتنز الناس. هذه الكنز في سنة نبينا وفي كتاب ربنا جزء من النفس. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهي جزء من النفس، وهي في الوقت ذاته مسكن وعلاقتها مع زوجها مودة ورحمة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض ولا يكره، إن كره منها خلقا رضي منها غيره. رواه الإمام مسلم. وهي بعد ذلك مكرمة أختا أو بنتا أو رحما، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، ومن أحسن تربيتها وأحسن إليها وقاه الله عذابه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يوصيكم بالنساء خيرا، إن الله يوصيكم بالنساء خيرا، فإنهن أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم. إن الرجل من أهل الكتاب يتزوج المرأة وما يعلق يداها الخيط، أي من صغرها وقلة رفقها أي أو من فقرها. قال: فما يرغب واحد عن صاحبه حتى يموت حرما. وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. وفي رواية: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إني أحرج عليكم، أي أحق الحرج والضرر، إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم، فمن فرط في حقهما نال الحرج من دين الله عز وجل. هذه هي المرأة في الإسلام: مكانة ورفعة وصيانة وحشمة وحقوقا وتكريما. وأما تعلمها وتعليمها، فقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه البخاري ومسلم. وفي الصحيح قال النساء: يا رسول الله، إن الرجال قد غلبونا عليك، فاجعل لنا يوما. فجعل له فوعدهن وخصهن بيوم. ولذلك برز الكثير من النساء في الإسلام. وأما عملها فهي مكلفة بالعمل الصالح كالرجل. قال ربنا عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض. وأما عمل الدنيا فالإسلام لم يأمرها أن تعمل في ميادين الحياة العامة، من أجل التكسب، بل ألزم من يقوم عليها بنفقتها. ومع هذا أيضا لم ينهها عن العمل بل تركه مباحا، وذلك أن الإسلام دين الجد والعمل، يكره البطالة ويمقت الفراغ. والقدوة في هذا صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد دلت السنة المطهرة بشواهدها الكثيرة على عمل المرأة في عصر النبوة. ففي البخاري وغيره أن امرأة جاءت ببردة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها وإنها لإزار. وفي الصحيحين وغيرهما أن زينب زوج النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعمل بيدها وتتصدق. وفي صحيح مسلم قال جابر رضي الله عنه: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: بلى، جدي نخلك فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي معروفا. وفي البخاري أن امرأة كانت تقوم المسجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت أم عطية رضي الله عنها: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى، إلى غير ذلك من الآثار الكثيرة المتنوعة. فالإسلام تكفل للمرأة بإسعاد حياتها وجعل دورها الأكبر وعملها الأعظم في بيتها، وجعلها فيه سكنا، وجعل خروجها أمرا عارضا لحاجة. فهي في الإسلام أميرة مصنونة، أميرة مصونة، ودرة مكنونة. وليس ذلك كبتا للحريات ولا تأخيرا للمجتمعات عن ركب التقدم والحضارات، وإنما صيانة للمجتمع وإبقاء للعزة والفضيلة والكرامة، وحماية للمرأة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وحفاظا على المجتمع من مواخر الرذيلة والبلايا المتواصلة. فالمرأة مصيدة الشيطان، وصونها صون المجتمعات، والحفاظ عليها عنوان الأخلاق. وقد فتن بها من قبلنا، وجاء ديننا بتحذيرنا، والعاقل من اعتبر بغيره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور الخاصة والعامة. قال: واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. اللهم احفظ بلادنا ومجتمعاتنا، وآمنا في أوطاننا، وأدم نعمك علينا وأوزعنا شكرها، وادفع عنا كل سوء وفتنة وكل بلاء ومحنة. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن دين الإسلام هو دين الله الشامل الكامل الذي ارتضاه الله للعالمين وربط به سعادتهم أجمعين. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وإن من الأمور التي جاء بها ديننا ما تقدم من إباحة العمل المباح للمرأة مع المحافظة عليها وعلى خصائصها. ولذلك جعل علماؤنا ضوابط شرعية لعمل المرأة المسلمة، فلا إفراط ولا تفريط ولا ضرر ولا ضرار، فالحرية مقيدة بالدين الحنيف. وإن من أهم ضوابط عمل المرأة المسلمة أن لا يؤثر العمل تأثيرا على مهمتها الأولى من القيام بأمر الزوج والبيت والأولاد، فإذا ضيع العمل الأولاد أو أدى إلى التقصير في حق الأزواج من غير اضطرار كان العمل محرما، لأنه ينتج عنه سوء بناء الأجيال وتفكك عرى الأسر. ومن الضوابط الالتزام بالحشمة والحجاب الشرعي، فلا يجوز للمرأة أن تلبس عند خروجها ما يلفت النظر إليها أو يجسد جسمها أو يكشف جسدها. وقد قال ربنا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ومن الضوابط الابتعاد عن الاختلاط بالرجال، وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجال: إياكم والدخول على النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فوجود النساء مع الرجال فتنة، وقد فتن من قبلنا فلنعتبر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقال علي لفاطمة رضي الله عنهما: ما خير للنساء؟ قالت: ألا ترى الرجال ولا يرونهن. ودخلت على عائشة رضي الله عنها مولاة لها فقالت: يا أم المؤمنين، طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا. فقالت عائشة رضي الله عنها: لا أجرك الله تدافعين الرجال، ألا كبرت ومررت. وقال عطاء رضي الله عنه ورحمه عن نساء الصحابة: لم يكن يخالطن. وقد قال الله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا في المخالطة، فكيف بالمصافحة؟ فالفتنة كبيرة والدين واضح. وقد قال الله في التكلم عند الحاجة: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. قال عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، أي زينها في أعين الرجال، وزين الرجال في أعينها ليغويها. قال: وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها، أي أقرب ما تكون إلى الله إذا كانت في قعر بيتها. قال ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي للمرأة أن تحذر من الخروج مهما أمكنها، فإنها إن سلمت في نفسها لم يسلم الناس منها. فإذا اضطرت إلى الخروج خرجت بإذن زوجها في هيئة رثة. قال: وجعلت طريقها في المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق، ومشت في جانب الطريق لا في وسطه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس للنساء وسط الطريق. كما لا يجوز لها أن تتعطر إذا خرجت أو تتزين زينة يراها الرجال، فالوعيد في التعطر شديد. وأما الزينة فقال عليه الصلاة والسلام: وليخرجن تفلات، أي تاركات للزينة في هيئة رثة. ومن الشروط أن يكون العمل في أصله مباحا، وأن يكون مما يناسب المرأة، وأن يكون بإذن الولي. فاتقوا الله عباد الله وتعلموا دينكم، فالأمر خطير، ومخالفة الشرع دمار للمجتمعات وتأجيج للفتن والشهوات ونشر للفواحش والمنكرات. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فانتبهوا يا أهل الإسلام واستمسكوا بسبل النجاة والرفعة والطهارة والعزة، يدم لكم دينكم وتحفظ لكم دنياكم، فاتقوا شر الأشرار وكيد الفجار، والله الهادي وهو العزيز الغفار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أدمها علينا، اللهم اجعلنا شاكرين لها، مقرين لك بها. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم أدم أمنك ورحمتك، اللهم أدم أمنك ورحمتك، اللهم أدم أمنك ورحمتك. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم وفقهم بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلأهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين موفقين مسددين راشدين، اللهم حكم بهم شرعك، اللهم احي بهم سنة نبيك. اللهم من مات منهم اللهم اخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين، ووسع له في قبره ونور له فيه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم وحد صفهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الأربعة الراشدين وعلى العشرة المبشرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.